نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا، هل المجلات العلمية مهمة لطالب العلم؟ خصوصا شيخنا نرى يعني عزوف كثير من طلبة العلم عن شراء المجلات العلمية.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، طبعا المجلات العلمية نوعان. في مجلات علمية هي تعتني بالأبحاث المحكمة، وهذه تسمى الأبحاث المحكمة، هذه في اللي ينشر فيها شيء خاص من أبحاث الترقية، لها شروطها واعتماداتها. المجلات الأخرى برضو تسمى علمية، ما ينشر فيها من قضايا فن من الفنون أي ما كانت، وهي عبارة عن دراسات أبحاث تقارير أي ما كانت، لكن أيضا تعتني بالجانب العلمي. هذا وهذا كلام تسمى المجلات العلمية. في نوع ثالث أيضا، وهي المجلات الإسلامية عموما، وهذه الحقيقة يعني على نوعين، منها ما هو إسلامي من ناحية أنه طرح لبعض القضايا التربوية أفكار وشيء ومقالات تنحو منح المقالات، المقالات المجتزئة القصيرة شيء من ذلك، يعني فيها شيء من الهدايات التوجيه شيء من ذلك، هذه نفعها آني يعني لحظي، الغالب أن تتكلم عن شيء تريد تأخذ موضوع مهم للجهة المستهدفة والفئة المستهدفة وتتكلم عنها شيء قصير جدا. في نوع أرقى منها بقليل، فيه نوع من الكتابات أعلى جودة يعني فيها ريحة بحث ونوع بحث، لكن هذا غالبا تهتم بقضايا المسلمين، بأشياء تتعلق بالواقع، مسائل معاصرة، مستجدات، حوادث تحتاج إلى تعليق وكلام علمي شرعي. هذا نوع ثاني. هذه ما يسمى مجلات علمية، ما تسمى كذلك، لكنها مهمة لأن بعض ما يطرح فيها هو أشبه ما يكون بنوال دراسات بمنطلق لأبحاث كبرى، أحيانا تكون ملخصات لبعض الندوات واللقاءات والاجتماعات وشيء من ذلك، وهذه مفيدة، هذه أرقى نوع، هذه مفيدة لأن فيها مقالات أشبه تكون بحثية لدراسة بعض القضايا والنوازل. اللي قصدنا عليه نحن المجلات العلمية هذه النوعان اللي ذكرناها لكم، النوع الأول والثاني. النوع الأول ما تعتني بالأبحاث المحكمة اللي تصدر عن طريق جهات معينة تعتمد في التحكيم، والأبحاث تنشر فيها لأجل طلب الترقية، غالبا ما ينشر فيها الأساتذة الذين يقدمون الأبحاث الترقية فيها، من أبحاث ترقية في الأستاذية، الأستاذ مشارك وشيء من ذلك، غالبا تنشر في هذه الأبحاث وهي متخصصة في هذا الباب. هذه الأبحاث فيها تكون عالية لأن أصلا ما ينشر فيها إلا بعد ما البحث يحكم ويراجع ويكون صالحا للنشر ويخرج، فتكون مثل طريقة أبحاث الماجستير والدكتوراه ما فيها من التحكيم وإعادة النظر شيء كثير، وإلا الذي لا يتأهل لذلك فإنه يرد حينئذ. هذا جانب وهو جانب مهم، وغالب هذه الأبحاث تكون دقائق المسائل العلمية يعني تفاصيل، الذي يستفيد منها هذه النوع من الأبحاث والدراسات أو المجلات طالب العلم متخصص غالبا، اللي له أبحاث أصولية، اللي يريد الأبحاث علوم القرآن، أبحاث العقيدة، أبحاث التفسير، أبحاث المذاهب والأديان، تجد في مجلات متخصصة في هذه النوعية من الأبحاث، وهي تبحث في جزئيات دقيقة جدا، بحث موسع على طريقة الأبحاث الترقية، هذه طبيعتها. النوع الثاني مجلات علمية لكن تنشر ليس على هذه الطريقة، صح أنها تراجع وأنها تفرز وأن هناك لجنة تحرير تنظر فيها لاكتمال آلية البحث، لكن ليس بالطريقة الأولى. وهذه المجلات أولا كثيرة جدا أكثر من النوع الأول، وثانيا أنها مطولة طويلة جدا، وثالثا هي بطونها ملأة بالمبتكرات والدرر والأبحاث الجميلة جدا، خاصة الرسائل المحققة التي فيها الأشياء الرسائل القصيرة هذه المحققة فيها، أو دراسات معينة لشيء معين وشيء من هذا، هذه أو كثيرة جدا. يغفل عنها طلبة العلم، هذه بالذات هذا النوع طلبة العلم، وأنا منهم، يغفل عنها مع أنها زاخرة بهذه الأبحاث، ليت أحد يلتفت إليها. وبعض الأفاضل قام أحيانا بمحاولة فهرسة لبعض المجلات العلمية واستخرجنا ما فيها من أبحاث حديثية واستخرجها، وهذا جيد، يعني ليت يكون عندنا أعمال فيها نوع من التكشيف لهذه المجلات لاستخراج ما فيها أولا من نصوص المحققة، مليئة بنصوص محققة. تعرف كتب بعض المتقدمين كانت ربما رسالة مختصرة، ربما شاشة مختصرة يعني قليلة صغيرة، رسالة أرسلت له حرر جوابا مختصرا، أي ما كان كتب كتابا مختصرا، تصلح بنشر مثل هذه المجلات. ليت يقوم عندنا فهرسة خاصة لاستخراج النصوص المحققة في بطون المجلات العلمية، ويكون نافع إن شاء الله جدا جدا، وهذا جانب. لكن أيضا عندنا دراسات بحثية، يعني يحتاج الواحد يطلع مثلا المسائل الحديثية التي طرحت. طبعا من أكثر القضايا التي طرحت فيها المسائل اللغة عموما بالنحو والصرف والبلاغة والأدب أي مكان، والتاريخ، لأن أصلا كتب المجلات العلمية أصول إنشائها القديم، خاصة نتكلم عن بعض المجلات عالية الجودة مثل مجلة المجامع الفقهية، آسف، المجامع العلمية، مجمع العلمي العراقي، المجمع العلمي بدمشق،
اللغة اللغوية
هي غالبها في اللغة، لا فيها غيرها، بس غالبها في اللغة والتاريخ، هذا الشأن، لأن أصلا هي أحد إفرازات الدعوات القومية عموما، وهذه اللي أفضلت عندها الاهتمام بالجانبين اللي هو جانب مشترك بين قوميا، جانب مشترك وهو التاريخ واللغة. فأنشأوا مجامع لها، ما عندنا مجامع، ما أنشأ المجمع العلمي الفقهي إلا متأخرا في التالي، يعني من تالي أنشأت، يعني هو بعدها متأخر بكثير عنها. لكن هذه فيها من الأبحاث المركزة المحررة شيء كثير جدا. عندك مجلة المورد العراقية، مجلات العراقية شيء يعني شيء بحر آخر، مجلة المربد، مجلة كذا، مجلات يعني، طبعا مجلة المجمع العراقي أيضا منها، بعض المجلات المصرية وهي عالية الجودة أيضا، وقس على هذا. طبعا من أقل المجلات ورودا إلينا وانتفاعا بها خاصة القديمة منها المجلات المغربية، تقريبا قليلا من يلتفت إليها الآن. الحمد لله عندنا عدد كبير من المجلات الشرعية اللي خرجت في الآن حديثا، يعني في العشر سنوات الأخيرة في المغرب، وهم يشكرون على هذا إذا وفقهم الله. لكن المهم أنها بحر زاخر، وشراؤها أو تتبعها أو الاشتراك فيها يحتاج رأس مال لوحدي أصلا يختلف عن شراء الكتب، يعني سبحان الله العظيم. وأنا أنصح إخواني عموما الباحثين الذين ينشرون في المجلات أبحاث محكمة أو أبحاث منثرة في المجلات العلمية، أنه بعد فترة أن تجمع هذه الأبحاث كاملة ويخرج في مجلد، هذا أبقى لها وأحفظ وأكثر تداولا لها، خاصة بعض الناس يريدون كتابة فلان يجدها مجموعة في مجلد واحد أو مجلدين أيا ما كانت، وهذا إن شاء الله أنه يلتفتوا لها الإخوة الناشرين في هذه المجلات. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم إصدارات المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، هذا اختصارا له. مداد مركز يعتني بدراسات العمل الخيري خاصة، يعني هو أحمل على عاتقه خدمة هذا المجال لأجل الإعواز الذي فيه، ثم هو اختط لنفسه خطين. الخط الأول جانب التأصيل والتأطير والتنظير لهذه القضية، موضوع العمل الخيري، فقام فيها وجعل له عدد من القنوات البحثية في هذا الباب، والتأصيلية والترجمات والتقارير والندوات التي تقام فيها، وصنع كشافات وأشياء من هذا، كله خدمة لهذا الجانب، وهذا هو الجانب التأصيل التنظيري. وهو بهذا الطريقة طبعا استقى الأسس والقواعد طبعا من الأصول الشرعية، وهو أيضا امتداد لمسيرة الحضارة الإسلامية وما حصل فيها من تنوع العمل الخيري طيلة الحضارة الإسلامية. هذا الجانب التأصيل التنظيري، واستفاد من التراجم ومن التجارب العالمية المعاصرة، استفادوا منها. والأمر الثاني هي كتبوا في الجهة التنفيذية الخطوات التنفيذية والإجراءات للعمل الخيري وكيف يمكن، وأصدروا في هذا وفي هذا ما يخدم المجالين والنطاقين كلاهما. هذا أحد الإصدارات عندهم. شوف هذا ضمن شوف ترجمات، هذا عمل ضمن ترجمات، هذا الترجمة الأولى لأحد الكتب، وهو يعتبر من أشهر الكتب، لمؤلفة أمريكية اسمها كيم كلين. كيم كلين هذه ألفت كتاب يعتبر من أوسع ما طبع أو ما ألف في بابه، وهو يتعلق بجمع التبرعات. سمته كتاب جمع التبرعات للإحداث التغيير الاجتماعي، كذا سمته. هم جاءوا إلى هذا الكتاب ووجدوه أن رأس في بابه ومهم، وعولوا عليه وطبعت كذا طبعة، أو اختاروا الطبعة الأخيرة واختصروا الكتاب. شو سموه؟ مختصر كتاب جمع التبرعات، واختصروه بأجزاء ثمانية. وهذه اختصار الآن. أول ما حذفوا منه ما يخالف الشريعة الإسلامية أو ما يخالف عاداتنا وأخلاقنا وقيمنا، حذفوه. حتى قالوا حذفوا الفصل الأخير الثامن بالكامل، كل ما يخالف حذفوه. هم أيضا لم يتدخلوا في نص المؤلفة وكلامها أو أبقوا على الترجمة إلا ما تقتضيه الترجمة من زيارة لفظة معينة، ضمير معين، حتى يستقيم عندك الترجمة تنتبه كما هي. ثم بعد ذلك فقروا الكلام تفقيرا حتى يكون أقرب للتناول والذهن والمعرفة، وخدموا هذه الخدمة العالية، وطبع في هذا المجلد الضخم كما ترى، الضخم طولا وعرضا وباسم مختصر كتاب جمع التبرعات للإحداث التغييري الاجتماعي للمؤلفة الأمريكية كيم كلين، والكتاب من ترجمة وإعداد وخدمة المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، وفقهم الله. وهذا يعتبر الترجمة الأولى. شوف يا شوف يا شوف يا شوف يا ولدي، هذا طريقتهم، أن العناوين بارزة عندهم، هذه مؤطرة حتى تكون واضحة وظاهرة، والكتاب كله بهذه الطريقة مخدوم بالكامل، وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا شوف ضمن، شوف هذا ضمن، شوف القنوات جعلهم عدد من المسارات والقنوات، هذا أحد المسارات، الأدلة والكشافات. طبعا هذا الإصدار الأول منه، قالوا إنه العمل الخيري ليس له شيء من الكشافات. لو أرادوا فهرسة المواد المطروحة أيا كانت، مواد، مواد سمعية، مواد مرئية، مواد مقروءة، أي مكان. والآن مع حصول انفجار معرفي كثرت كثيرا هذه المواد، تصنيفها لأجل الاستفادة منها في العمل الخيري. قالوا لا يوجد عندنا شيء مما يخدم هذا، لا النظام الدولي العشري ولا غيرها، يعني لا العشري ولا فهرسة مكتب الكونغرس الأمريكي ولا غيرها. أرادوا أن يصنعوا فهرسة خاصا لكل العام عاملين في المجال الخيري، ويكون منتظم لكافة أنواع وأشكال عمل خيري. ولذا رجعوا ترى إلى المجلات والإرشيفات والكشافات وأشياء كثيرة، حتى يستخرجون قضايا العمل الخيري ونثرياته وصوره المختلفة، وبدأوا يقسمونها تصنيفا زمانيا، تصنيفا مكانيا، تصنيفا موضوعيا، وهكذا الطريقة. وأنشأوا هذا التصنيف الذي سموه تصنيف مداد الموضوعي للعمل الخيري، وجعلوه كالآلية لأجل أن يبنى عليها بعد ذلك الكشافات التي تخدم العمل الخيري. التصنيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد عبد الله السريحي وفقه الله، وأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبادة العربي وفقهم الله بالاشتراك، وله عدد من المراجعين، ومن إصدارات المركز الدولي للأبحاث والدراسات. طبعا قدموا المقدمة ذكروا فيها أهمية هذا التصنيف وما المراد به وكيف فعلوا وصنفوا والرموز المستعملة، شوف كل الرموز المستعملة، ثم مفاهيم وتعريفات. هذه كل الكتاب طبعا ما عندنا، هذه كلها مداخل، عبارة عن مداخل لما لو أريد به تصنيف عمل خيري. والحقيقة أوعب الكلام جدا على دقائق التفصيل، وأنا أظن أن عندهم موسوعة كبرى، يعني إن شاء الله في إن شاء الله في المستقبل تشمل كافة وجوه وصور العمل الخيري على مرار على على مدى التاريخ العالم الإسلامي. الكتاب من إصدارات المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، هذا سلمك الله ضمن إصداراتهم. شوف هذه أحد القنوات، يتخير بعض الرسائل الجامعية، شوف الرسالة الجامعية المتعلقة بخدمة المجال، مجال العمل الخيري. هذا بعنوان، هذا البحث بعنوان، وهو رسالة دكتوراه في كلية الإعلام بجامعة الإمام محمد سعود، عنوانه التسويق الاجتماعي، دراسة نظرية لأحدث نماذج تسويق الأفكار والخدمات الاجتماعية والخيرية، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الدكتور ياسر بن علي الشهري وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها مفهوم التسويق الاجتماعي، ما المراد به، نشأته، تطوره، كيف كان نشأة تاريخية، ملمح تاريخي تقريبا، الفرق بين التسويق الاجتماعي والتسويق التجاري، مواطن الاتفاق، مواطن الاختلاف، ثم ذكر أهداف التسويق الاجتماعي ومراحله ومراتبه وشيء من ذلك. ثم عرج إلى مجالات التسويق الاجتماعي، ما هي مجالات، مجال الخدمات الاجتماعية، تسويق الخدمات الاجتماعية، تسويق الأفكار الاجتماعية، ثم إلى العوائل والتخطيط لأجل التسويق الاجتماعي ونحو ذلك. والكتاب لطيف جدا وفيه دراسات وبحاث، نحن بتذكرني ولدي نعرج على بعض الكتاب، أيضا فيه دراسات جداول معينة إحصائية بيانية لأجل خدمة القضية. شوف هذه مثل الجداول، ومليء بالجداول والخرائط الذهنية التي تعين على بعض بيان النسب وبعض بيان النتائج العلمية التي خرجت، الكتاب من إصدارات المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، هذا سلمك الله جزء لطيف، وهو شوف هذا أحد الكتب الإجرائية اللي فيها ذكر خطوات عملية لأجل تفعيل مسألة الاستثمار الاجتماعي. طبعا كتب بعنوان 14 خطوة لاستثمار اجتماعي ناجح، دليل إجرائي للجمعيات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. هذا الدليل أرادوا به خطوات اجتماعية، يعني خطوة خطوة، ولهذا قال المبدأ الأول المبدأ الثاني هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية، بهذه الطريقة يحملونك حملا عليها، كل خطوة يعطوك صورتها ما هي وكيف تقوم، ثم ما احتمال المعوقات الموجودة ما هي. الكتاب طبعا قدم بمقدمة ما معنى استثمار اجتماعي وهميته وفائدته. الكتاب من إعداد وتنفيذ مداد بالاشتراك مع قيمة المعرفة وفقهم الله. شوف اللي إن شاء الله يكون واضح للإخوة، شوف هذه، شوف الجداول ان شاء الله يبان للاخوه، هذه الجداول وهذه الرسوم البيانيه والخرائط مدعوم بالكامل، كل خطوه فيها تفصيل وما يمكن ان يكون ويعتري مثل هذا العمل وفقهم الله. هذا سلمك الله احد التقارير، شوف هذا من ضمن ما يخرجوه من المخرجات العلميه التي لهم كتابة التقارير، شوف التقارير هذا احد القنوات عندهم، ارادوا ان يكتبوا تقريرا لكل سنه عن العمل الخيري في منطقة الخليج، فخرج التقرير الأول كان لعام 1430 اسمه العمل الخيري الخليجي خلال عام 1430 وهو أول ما خرج عندهم. هذا الإصدار الثاني بعنوان العمل الخيري الخليجي خلال عام 1431 تقرير معلوماتي، طبعا قام على إعداده أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ بشار محمد أديب كساب. المراد به ما هو يا ولدي؟ المراد به أن يقف القائمون على العمل الخيري على مراحل تطور العمل الخيري، على أيضا يقفون من فوائده على مواطن الإعواز والثغرات الموجودة حتى تسد، وأيضا على الموضوعات أو الأنشطة التي يحتاجها كل مجتمع، كيف هي ونسبتها والتناسب وشيء من ذلك، ومدى التطور والقفزات التي حصلت ونوع من التطور. هذا شوف هذا لعام 1431 قارنوه بما سبق وخرجوا بنتائج، هي في الملح في الأخير مقارنة بين ما سبق وبين الآن حتى تعرف الفوارق التي بينها هو إلى زيادة أو نقص. وهذا من إصدارات طبعاً المركز الدولي لأبحاث الدراسات وفقهم الله. هذا الثاني، هذا الثالث أيضاً تقارير على نفس المنوال لكنه لعام 32 العمل الخيري الخليجي خلال عام 1432 تقرير معلوماتي، نفس الكلام جاءوا إلى الأعمال الخيرية في الخليج، وتقرير كثير جداً يعني دراسات وأبحاث عشان يبان للإخوة. هنا شوف الخطوط الرسوم البيانية والجداول والنتائج البيانية، شوف لاحظ إحصائيات وما إلى ذلك كلها حتى تخرج بنتيجة معينة، وقارنوه بعام 30 و31 حتى تخرج للنتائج. النتائج هي تعطيك صورة مستقبلية، يعني إيش ممكن تفعل لتدارك الأخطاء ولمزيد من العطاء. هذا الكتاب أيضا من إصدارات المركز الدولي للأبحاث والدراسات مداد، هذا أحد القنوات النشرية والإصدارات التي عندهم، وهو دراسات منهجية بعنوان دراسات منهجية، هذا الأول منها. قاموا ببعض الدراسات الممنهجة لبعض القضايا التي يرون أنها مهمة جدا وتخدم العمل الخيري، هذا الأول منها كان بعنوان أولويات بحوث ودراسات العمل الخيري. طبعا تتمة العنوان هنا، تتمة العنوان كان المفروض يكتب كامل دراسة ميدانية، هاي تتمة العنوان، شوف أولويات بحوث ودراسات العمل الخيري دراسة ميدانية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن إسماعيل يعقوب وفقه الله. طبعا أراد أن يبين في هذا العمل ما هو الأولى بالبحث والدراسة لتقديمه للجهات الخيرية وما يجري اعتناء به وشيء من ذلك. هو كله هذا كله الآن مواد معينة للقائمين على العمل الخيري، تكشف لهم كثير من آثار الطريق أو تنير بهم العمل المستقبلي كيف يكون، وهذا لا يمكن أن يكون إلا شوف كله إحصاءات وجداول ودراسات ومقارنات وخروج بنتائج مفيدة جدا للعامل بهذا الحقل وفقهم الله. الكتاب من إصدارات المركز الدولي لأبحاث والدراسات مداد.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الدكتور خالد بن عبد الله السريحي مدير المركز الدولي لأبحاث والدراسات مداد، حياك الله دكتور خالد.
الله يحييك عبد الوهاب، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام وبركاته
يا دكتور خالد، الله يحفظك. لو تحدثنا متى نشأ مركز مداد وما هي أهم مجالات أو اهتمامات المركز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة أشكركم على هذه الاستضافة، أشكر قناة زاد وأيضا الشيخ عبد الله وابن عبد الوهاب، نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم كل خير. أنشأ المركز عام 1426 كان برعاية مجموعة من الفضلاء على رأسهم معالي الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيس العام للحرمين الشريفين سابقا، وكان فكرة المركز أن يكون مركز أبحاث ودراسات يثري القطاع خيري بالأبحاث والدراسات والمعلومات، ويكون كمركز يعني مساند لصانع القرار فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين والتوجهات الاستراتيجية للعمل الخيري على مستوى دول الخليج. كان هذه بدايته عام 1426، وإلى الآن هو مستمر على هذا التوجه وعلى هذه الرؤية، فيقدم دراساته وأبحاث للعاملين في القطاع غير ربحي، القطاع الخيري، وأيضا لصناع القرار في هذا القطاع كيف يستطيعون أن يضعوا يعني يساندهم في وضع القرارات المناسبة للواقع الذي يعيشه القطاع الخيري في المملكة أو دول الخليج أيضا.
ما شاء الله، مساك الله بالخير أبو عبد الله.
أهلا وسهلا أبو عبد الوهاب، الله يحييك.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك طبعا، وأنت ما شاء الله أحد القامات العلمية عندنا نتفاخر بها، وفقك الله وثبتك، وانت كمان صاحبي وحبيب قلبي ومتعشين سوا يوم الخميس اكرمك الله.
الله يحييك
يا شيخ خالد. الدراسات التي يعتني بها مركز مداد الان، هل هي دراسات يعني تطلب منكم لاجل ان تقوموا بها، ولا انتم ابتداء ان تقوموا بها؟ طبيعتها كيف؟
احنا نشتغل على الخطين، الخط الرئيسي عندنا انها هي الدراسات والابحاث والكتب اللي ترجمها المركز، ويرى المركز انها تخدم القطاع. جميل. فهو عنده هذا الخط، هو الذي يعني يسوي عمليه ما هي الاولويات في البحوث كل سنه، يعني نسوي دراسه ما هي الاولويات ونختار 4-5 ابحاث ويتم تكليف الباحثين فيها، ونعملها احنا كمركز ونخرجها خلال السنه، او نختار بعض الكتب ذات الاولويه في الترجمه، أو أحيانا بعض الدراسات استطلاعات الرأي للجمعيات الخيرية، نختار استطلاعات رأي 3-4 استطلاعات رأي ونطلعها، فيكون عندنا إصدارات المركز، الخط الرئيسي للمركز الإنتاج العلمي المركز ما يقارب من يعني 8-12 إصدار في السنة. عندنا الخط الثاني اللي ذكرته وهو خط الاستشارات. خط الاستشارات هذا على نوعين، نوع استشارات نقدمها لصانع القرار ولمن يرغب الاستشارة وهو حر في نشرها، إذا يرغب أن ينشرها أو لا. والنوع الثاني تطلب منا من جهات مانحة ولا داعمين رجال أعمال فننشئها ونكتبها، وهو عاد غالبا أن ننشرها سوية نحن وياه بالشراكة يعني.
ما شاء الله، ما شاء الله.
هذا. طيب فهذا الخطين اللي عندنا.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنت أنا لاحظت أنه ما عندكم شيء من النصوص المحققة، مع أن تاريخنا حافل بالقضايا التي كتبت في العمل الخيري.
نعم، احنا كان هدفنا في المركز ان نركز في خاصة في المرحلة الماضية. أيوه. ان نركز على الواقع والحاضر. نعم. احتياج. نعم. كبير جدا للدراسات الواقعية لافتقار هذا القطاع للأبحاث الميدانية الواقعية. نعم. واحنا نعاني الى يومك هذا، نعاني. نعم. من قلة المعلومات، يعني الفجوة المعلوماتية الموجودة بين الواقع وبين الدراسات والأبحاث في المجال هذا فجوة. نعم. كبيرة جدا. نعم. يعني مثلا لو تبغى تشوف مثلا الإحصاءات وواقع القطاع الخيري مثلا في بلد من البلدان الإسلامية. وبين الأبحاث التي تواكب هذه المعلومات تجد أن بينها أقل شيء لا يقل عن 10 سنوات 15 سنة. الله. يعني مثلا معلومات عن الجمعيات الخيرية في قضية معينة، مثلا افترض أنه معلومات عن واقع الموارد البشرية في الجمعيات الخيرية في السعودية مثلا. نعم. متى ما هو أقرب مسح ميداني عن الموارد البشرية في السعودية؟ ما نلقى، ما في، لا يوجد. الله. ما في دراسات علمية، فلذلك الفجوة كبيرة. جميل. كان هدفنا أننا كيف نسد الفجوة الواقعية، ثم بعد ذلك تبين لنا أنه من خلال بحثنا في التراث أنه أغلب الأبحاث المكتوبة في التراث هي في الأوقاف، ويوجد مراكز أخرى. صحيح. قائمة على موضوع الأوقاف وهي سدد الثغرة، فقلنا نكتفي بهم وهم يكون لهم دور في سد ثغرة الأوقاف، أفضل إحنا نقول لنا دور في سد الفجوة المعلوماتية في الواقعية يعني.
طيب جميل. ولا
ويبقى أنه العمل كبير لا نقدر. صح. عليه يعني نبقى إحنا يعني جهة خيرية وقفية لا تستطيع، ليس عندها الأموال الكثيرة اللي تقدر تنتج المشاريع والموسوعات، ولا هو أمل عندنا أن ننشئ موسوعات ومنصات معلوماتية للقطاع غير الخيري. جميل. في دول الخليج ثم في غيرها من الدول.
طيب يا شيخ خالد أنت طبعا. نعم. أنت طبعا من ضمن العمل الخيري الكبير المعروف، يعني حسب ما شاء الله حتى متوسعين في مصطلح العمل الخيري، أظن المكتبات ولا لا يا شيخ خالد هذا من ضمنها؟
لا شك، لا. طيب. شك. هو شوف العمل الخيري يا شيخ عبد الله بارك الله فيك، لما ننظر الى فعل الخير في القرآن وفي السنة جاء.
صحيح.
جاء في كل ما يعني كل مناحي الحياة.
صحيح.
فعل الخير يشمل كل ما هو معروف وموافق للإسلام فهو فعل خير.
صحيح. طيب تمام
يعني أبي بابا. نعم
تمام. طيب إذا كان المكتبات يعني وأنت صاحبي وعارف إنه عندي مكتبة لما سويت دراسة عليها
الله يطرح فيها البركة إن شاء الله عارفها
كيف. طيب يا شيخ أنا لاحظت شيء
صاحبها ومن من يقوم عليها. نعم
أنا لاحظت شيء, لاحظت إنه ما في شيء قريب طبع لكم يعني لكم مدة, هل تبشرنا ببعض الأعمال المطولة لكم إن شاء الله أنتم تشتغلون عليها, يعني لعلك تبشرنا يا شيخ بشيء من ذلك.
والله إحنا مطبوعات الأخيرة كانت مطبوعات قليلة كميتها قليلة ونفذت, يعني آخرها كان قبل سنة نفذ, لكن الآن عندنا مقبلين حنا على مشروع سميناه إثراء, مشروع إثراء وهو نقل المعرفة بقيمنا, نقل المعرفة متخصصة في مجال العمل الخيري.
أيوة.
سمع صوتي
نعم واضح.
أيوة. أيوة. فقلنا نقل المعرفة الغربية أو عمل خير بقيمنا, وبدأنا يعني بسلسلة ترجمة مجموعة كتب, وإن شاء الله أول كتاب حيطلع الأسبوع القادم, ثم بعد ذلك كل شهر كتاب بإذن الله تعالى في مجال الترجمة. أيضا عندنا أبحاث ميدانية سميناها أبحاث دراسات حالة لأفضل التجارب الممارسات الناجحة في العمل الخيري, حتطلع أيضا تباعا مع بداية السنة الجاية كل جسم كل شهر دراسة حالة وبحث يعني مستقل. وعندنا أيضا مشروع كبير وضخم هذا, لكن نحتاج يعني حينزل على إلكتروني ثم بعد ذلك ينزل على مطبوع كتاب, وهو موسوعة العمل الخيري إن شاء الله تعالى, هذه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن الحاضر, وهذه كبيرة جدا وجلس نعد لها العدة. وعندنا مشاريع إلكترونية لأنه الآن أغلب الشيء أغلب الناس يحبون الناحية الإلكترونية, عندنا منصة حتخرج إن شاء الله تعالى في بداية السنة الميلادية القادمة, منصة مداد لمعلومات العمل الخيري, وهي فيها 8 قواعد تقريبا إلى الآن, المواد الموجود فيها أكثر من 16,000 مادة معلوماتية عن العمل الخيري في دول الخليج, إن شاء الله حتكون فيها إثراء للقطاع بشكل كبير.
الله يوفقكم.
نشكرك الدكتور خالد على هذه المداخلة المثرية.
الله يفيدك وإياك إن شاء الله.
كان معنا الدكتور خالد بن عبد الله السلاحي مدير المركز الدولي لأبحاث والدراسات مداد, نشكره على هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين, ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله, وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به, فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس, وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم, فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال الحسن البصري رحمه الله أفضل أخلاق المؤمن العفو, فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب. فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس وترك الخروج لمجازاة الإساءة, إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان, ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة, منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري, أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع, أنه سبب مهم لتحصيل التقوى. قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى, أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات. وقد قال بعض البلغاء ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض, أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
نت نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
حياكم الله.
نواصل شيخنا ما بدأنا من هذا الكتب.
هذا سلمك الله أيضا من إصدارات مداد، وهو الإصدار الثاني ضمن دراسات منهجية بعنوان مواقع الجمعيات الخيرية الخليجية على الأنترنت. طبعا تكملة العنوان هنا عندنا شوي عشان دراسة تقويمية، المراد بها ماذا؟ طبعا المراد بها أن يأتوا إلى الجمعيات الخيرية في الخليج ومنصاتهم التي على الأنترنت وما فيها، طبعا كتاب دراسة تقويمية يعني يأتيه لكل منصة منها ويدرسها والمواد الموجودة فيها وسلبيات ذلك وإيجابياته وأثر ذلك مع دراسات مسحية عن تقريبا. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبادة العربي وفقه الله ومتخصص في هذا الباب. طبعا شوف لاحظ شوف يعطونك بصورة حتى للموقع ما هو، هذه صورها وهذه النتائج الدراسية، هذه الجداول الموجودة وفقهم الله من إصدارات مداد. هذا أيضا الثالث من ضمن سلسلة دراسات منهجية، هذا الثالث بعنوان مؤتمرات وندوات العمل الخيري بدول مجلس التعاون الخليجي من عام 2000 ميلادي إلى عام 2008، دراسة وصفية تحليلية أتى إلى 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 إلى, إلى, إلى ما أقيم من ندوات حول هذا الموضوع. شوفوا ما يتعلق بالعمل الخيري، ما أقيم من ندوات ومؤتمرات في هذا المجال والأوراق البحثية والأبحاث التي طرحت فيها كلها عبارة عن كتاب تكشيفي ما فيه ودراسة ودراسة له. شوف دراسة وصفية تحليلية مع تحليل المحتوى التي أطرق فيه. طبعا هم قرابة 78 ندوة تقريبا ومؤتمر أقيم فيها ما يقرب من 1375 بحث ألقي فيها. طبعا ذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبادة العربي وفق الله ومتخصص في هذا الباب. شوف هاللحظة ولدي إن شاء الله يبان للجمهور. شوف هذه الآن عبارة عن الأبحاث مرقمة من واحد إلى الأخير، يذكر فيه عنوان البحث المطروح والباحث التي طرأ وصاحب البحث واسم المؤتمر الذي يقيم. كل الكتاب هذا عبارة عن 1375 بحثا، بعضها بعضها ممتازة تصلح للنشر مفردة لأنها تعتني بجانب تاريخي بجانب قيم معينة أحكام وشيء من ذلك، وفي أشياء ثانية ما تصلح إلا ضمن المجلات والجمعية. هذا من الكتاب من إصدارات المركز الدولي لأبحاث والدراسات مداد. هذا سلمك الله الرابع من ضمن دراسات منهجية بعنوان المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية، استطلاع رأي يريد يبين لك ما هي العلاقة بين بين الجهة المانحة والجهة الممنوحة. الممنوحة اللي هي الجهات الخيرية المستقبلة للجهات المانحة، ما نوع العلاقة بينهم، كيف يرى الجهات الجهات الخيرية، كيف ترى المانحين، ما العيوب، ما السلبيات التي يرونها فيها، سواء فيما يشترطون من شروط، في تأخر الدعم، في عدم الالتزام، أشياء كثيرة. هو استطلاع للرأي لأجل إيقاف المانحين على بعض العقبات التي تجعل العمل الخيري يتأخر كثيرا من قبل الجمعيات الخيرية. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سامر رضوان أبو رمان وفقه الله من إصدارات المركز الدولي لأبحاث الدراسات مداد. هذا خط أيضا أحد القنوات الطباعة عندهم وهو الندوات المحاضرات. هذه ندوة أقاموها هم، هذا الإصدار الأول منهم بعنوان دور الجهات الخيرية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، من عبارة عن عدد من الأوراق ألقيت في هذا الباب كلها تعتني بهذا الجانب، بيان المسؤولية الاجتماعية للشركات وما الذي يتحملوه وما ذلك مفهومه والعقبات حوله وشيء من ذلك ومجالات وشيء من ذلك. الكتاب أو الأوراق البحثية حررها وقدمها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد عبادة العربي. طبعا في المقدمة كلهم مذكورة الأوراق البحثية وكل واحد صاحب الورقة يذكر من هو. شوف مثلا الورقة البحثية الأولى المسؤولية الاجتماعية المفهوم والأشكال والنماذج كان عدى الدكتور محمد سعيد عبد المجيد، وهكذا كل ورقة يذكر صاحبها ويذكر تذكر كما هو، لكن حررها ونسقها الدكتور أحمد العربي. الكتاب من إصدارات المركز الدولي لأبحاث الدراسات مداد. هذا سلمك الله عبارة عن الثاني ضمن سلسلة الندوات المحاضرات وهو بعنوان الأوراق العلمية لحلقة النقاش. حلقة نقاش هذه الحلقة التبرعات الإلكترونية، بحكم أن هذه أحد النوازل أو أحد الصور الجديدة لموضوع التبرعات، وإن كانت قد سبقنا في العالم الغربي عموما، لكن أرادوا أن يبحثوا مسألة التبرعات الإلكترونية، صورها، مجالاتها، طريقتها، سلبياتها، ما يترتب عليها، القوانين المنظمة لها وشيء من ذلك، يعني كل ما يتعلق بهذا الموضوع التبرعات الإلكترونية لأجل خدمة القائمين على العمل الخيري والاستفادة من هذا المجال أو من هذا المنحة أو من هذه الخدمة. الكتاب من إعداد المركز الدولي الدولي والابحاث والدراسات مداد، هم اللي يعدوا وفقهم الله بعدد من الاوراق والابحاث، وفقهم الله.
شيخنا ما المقصود بالتبرعات الالكترونيه؟
يعني عن طريق النت التبرعات،
يعني فقط عن الواسطه
النت وكذا. شوف مثلا هذه المجلات، التطبيقات الموجوده، المحاذير ممكن يترتب عليها، هذه طبعا بعض النماذج الموجوده في الغرب وشيء من ذلك، النجاحات التي حققت او السلبيات او شيء من ذلك. طبعا هذا هذا هذه مجلة، هذه مجلة، شوف مجلة علمية محكمة، مجلة علمية محكمة تعتني بنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعمل الخيري، أصدر منه 5 أعداد، هذا العدد الخامس وهو الأخير عندنا، شوف بعنوان مجلة مداد لدراسات العمل الخيري. كل عدد من هذه المجلات عبارة عن فيه عدد من الأبحاث المحكمة اللي تعتني طبعا بالجانب الخيري، كل أبحاث ودراسات معاصرة ليس فيها شيء من النصوص المحققة، يعني مع أنهم هم يعني من ضمن دائرة النشر عندهم إمكانية نشر التراث المحقق، لكن إلى الآن ما نشروا شيء، كلها دراسات أبحاث معاصرة لأجل سد الثغرة المطلوبة في هذا الباب، وفقهم الله. هذا العدد الخامس وهو مجل كلها على نفس النفس والمنوال الموجود فيما طبعوه من كتب، وفقهم الله. قلنا الكتاب من إصدارات المركز الدولي لبحث والدراسات مداد.
هذا شيخنا المجلة مناسبة على سؤال اليوم، طالب العلم يعتني بمجلات، فأصحاب العمل الخيري تهمهم هذه المجلة جدا
تهمهم، لأنه متخصص في هذا الجانب. عندك قلنا المجلات أنواع، منها متخصص في الجانب العقدي، المذاهب والتيارات، المجلات أصولية، مجلات مقاصدية، مجلات فقهية، وأنت ماشي يعني كل واحدة لا كل واحد حسب اهتمامه، يعني مجلات خاصة بالوقف عندنا كثيرة، هذه كمان ليست قليلة. هذه سلمك الله عبارة، شوف هذا أحد الخطوات الإجرائية التي لابد من العناية بها من على للقائم بالعمل الخيري في مواطن النزاعات المسلحة، يعني مواطن الاضطراب عموما. شوف بعنوان إدارة المخاطر الأمنية أثناء التدخل الإنساني في حالة النزاعات المسلحة، طبعا شوف تكملة العنوان تحت مع أنه المفروض يكون هنا، دليل لكافة المنظمات الإنسانية قام بها مركز ميدان وفقهم الله، وهو عبارة يبحثون عن المخاطر الأمنية. شوف هذه المخاطر الأمنية، الطرق إجرائية، الطرق إن شاء الله يبقى للإخوة الإجرائية، الخطوة الأولى تصنيف المخاطر الأمنية بحسب خطورتها بحسب قوتها بحسب هكذا. خرجوا طبعا استفادوا جدا من القوانين والأنظمة الدولية المنظمة لهذا الباب مع نصف الأمم المتحدة وغيرها، يعني استفادوا منها وطريقة العمل وكيف إدارة الموضوع في النزاعات المسلحة. الكتاب من إصدارات المركز الدولي لبحث والدراسات مداد، وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد المشاريع، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الخير والتمام إن شاء الله يبقى للإخوة. لاحظوا الآن عندنا 7 أجزاء، طبعا هو الفكرة، ما هي الفكرة؟ استخراج الهدايات القرآنية من الصور، من صور القرآن عن طريق خطوات ممنهجة منهجية وعلمية معينة، ولهذا يأتون إلى آيات الصور، إلى آيات في الصور، ويبدأوا يفسرون تفسيرا يوضحها، ثم بعد ذلك يبدأوا يقفون عند الأشياء التي يستخرجوا منها الهدايات والقضايا التربوية والإيمانية وشيء من ذلك. طبعا هي سلسلة، شوف العنوان السلسلة، سلسلة هدايات القرآن. أول ما بدأوا بالحواميم خرجوا 7 أجزاء، كل جزء فيه صورة من صور حاميم، كان الجزء الأول من نصيب صورة غافر، كذا هي طبعا هم نساتي عليها بس واحدة واحدة. هذا صورة غافر، الطريقة ما هي؟ طبعا الفكرة والإعداد والإنشاء والصياغة كلها قام بها أختان فاضلتان، الأولى أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة بدرية بن صالح الراجحي وفق الله، والثانية أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مها بنت صالح العبد القادر وفقها الله. طبعا أعدوا الصياغة وأقاموا بخدمة الكتاب كاملا أو بصياغته وتأليفه، وكان المشرف والمراجع عليها كاملة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، أستاذ الدراسات العليا للعلوم بقسم القرآن وعلومه في جامع في كتب الدين جامعة الإمام، قام عليه وشرفه وقدم لهم مقدمة. لاحظ معي يا ولدي، طبعا الهداية، لكن تلاحظ معي كل الكتاب بهالطريقة، طريقتهم أنهم كل صورة يأتون، شوف بين هذه الصورة يقدم لك بمقدمة فيها عدد، هي مكية ولا مدنية، عدد الآيات، ثم يأتك مناسبة افتتاح الصورة بخاتمتها أو مناسبة بما قبلها وشيء من ذلك، ثم يبدأون بعد ذلك مواضيع الصورة، يقول لك مواضيعها ما هي، ثم يبدأ قسموا كل صورة عبارة عن مقاطع فيها نوع من التجانس، فما كان فيه مثلا اعتنوا بما فيه الأسماء الحسنى أو الأمثال أو القصص القرآني، شوف هذا كله معتنى، كل واحد جعله بلون وتكلموا عليه، شوف الحسنى بهذا اللون والقصص باللون الأصفر والأمثال بالألوان الأحمر والآيات لهداية الآيات بالأخضر، كل فسر القرآن كامل إذا مروا كل آية، ثم إذا انتهوا جاءوا إلى هدايات الآيات. شوف لاحظ اللمسات البيانية، إذا وقفوا عند آيات معينة لمسات بيانية، إذا جاءوا عند أسماء الله الحسنى، إذا جاءوا عند أسماء الحسنى مثلا هذه هدايات الآيات بالأخضر، هدايات الآيات الأسماء الحسنى جاءوا يتكلمون عنها، يذكر لك الاسم الله الاسم من أسماء الله الحسنى ويتكلمون عنه ودلالته وماذا يأخذ. شوف هداية الأسماء السميع، شوف يتكلمون عنه ما يدل اسم الله الجليل السميع في هذا الموطن هداية، يعني هي استنباط بعض ما يركز الإيمان ويقويه في نفس القارئ والمؤمن، وهو معين والحقيقة أسلوبهم شيق سهل مفهومه واضح جدا بعيد عن التعقيدات الكلامية. أخذوا أو استقروا كثير من كتب التفسير ومعاني القرآن وغيرها واستفادوا منها وصاغوا صياغة جميلة جدا، وهم في كل مرة يحيلون تحت في الهامش إلى المصدر الأصلي اللي تستقوا منه هذه المعلومة أو هذه الفائدة منها. شوف هذا الأول، هذا الجزء الأول منهم لسورة غافر، الثاني هذا من سلسلة الحواميم، الثاني لسورة فصلت، الثالث هذا لسورة الشورى، والرابع هذا شوف من حواميم سورة الزخرف، والخامس هذا وهو سورة الدخان، والسادس سورة الجاثية، والسابع والأخير عندنا هو سورة الأحقاف. والمشروع سيكتمل بعد فيه الزهروين ثم بعد عندهم المفصل وهكذا، وأرجو إن شاء الله أنه إذا تم لهم الكتاب بإذن الواحد الأحد أن يجمعوا مثل هذه مثلا في مجلد، الزهروين في مجلدين، المفصل هكذا حسب الطاقة. الكتاب من إصدار معالم الهدى للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث متخصص في أحد القضايا أراد به صاحبه أمر معين، وهو إثبات أن قضية الحجاب قضية فرضية من فرائض الله عز وجل، لا نزاع في هذا الأمر إطلاقا، وأنه محل إجماع ولا يعرض خلاف في لا بين الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المتبوعين في هذا الباب إطلاقا، وأن من حمل بعض الآيات على خلاف ذلك أو فهم خطأ فإنما هو لفهم الخاطئ، وأما هي فلا تدل على ما فهموا عليه. طبعا أقام القضية وأقام لأجل تأصيل قضية إجماع هذه المسألة، مثل إجماع، ولهذا وخلص لأن العلماء مجمعون على وجوب تغطية الوجه، إلا أنهم اختلفوا في العلة هل هي الفتنة أو الفتنة والشاوة ولا لأن لأجل الوجود مرة عورة، قال خلاف في العلة وليس في أصل الحكم. ثم أيضا أتى إلى بعض الصور والمسائل هي محل إجماع في تفسير بعض الآيات وبعض الأحاديث وشيء من ذلك، ترى هذا أصل الكتاب. فبدأ بهذا هذا الإصدار الأول للكتاب وهو الأصل عندنا، وسماه وهو ضخم، سماه كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. طبعا أراد أن يزيل كل ما يعكر صفو الاستدلال بوجوب الحجاب وأن هذا الوجوب فرض. شوف طبعا هذه دائما نقول هذه العبارة أو هذه الجملة تكون تفسيرية كاشفة لما في بحث، شوف بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعمة بكلام أهل العلم المتقدمين، وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر الوجه وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب. شوف هذا الحين تكشيف كامل. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ تركي بن عمر بن محمد بلحمر وفقه الله، وهو في هذا أصلا كانت له عدد من اللقاءات وكان أخرج بعضها في بعض الملتقيات، وله دروس صوتية شرح في هذا الكتاب وبينها موجودة مرفوعة على النت أيضا. وأيضا هذا الكتاب أراد به أن يخرجه بناحية تاريخية نسقية بحيث تعرف القضية من أين بدأت وإلى أين انتهت. فبدأ أول ما بدأ بالآيات في سورة الأحزاب وبدأ بتفسيرها ومعانيها وما نقل فيها من إجماعات، ثم بعد ذلك نقل كلام المفسرين، ثم نقل بعد ذلك ما الخطأ الذي في فهم هذه التفاسير، من أين جاء الخطأ أو من أين دخل الخطأ على مفاهيم كلام المفسرين خطأ، وبدأ يجيب عنه وانتهى منها. ثم دخل إلى الآيات في سورة النور وكذلك عالجها بهذه الطريقة، ويطيل النفس يطيل جدا. ثم ذهب بعد ذلك بعد أن استدل بالآيات ذهب إلى السنة واستدل بها، وفي أثناء ذلك ينقل من كلام الأئمة الأربعة والإجماعات، وهو يركز دائما على مواطن الإجماع إما في التفسير أو بيان معنى أو بيان معنى كذا بيان معنى كذا في الأحاديث أو غيرها. الكتاب فيه من النقول شيء عزيز، وفيه من النسق والترتيب التاريخي شيء يشكر عليه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تركي بن عمر بن محمد بن الأحمر وفقه الله، وهو كتاب ضخم كما ترى ولدي، كتاب ضخم جدا.
في أي دار شيخنا؟
ما لا دار، طبعا نفقة المؤلف. طبعا هذه إشكالية، يعني ما دام ما لا دار بس يعني وطبعا وضع ورقة للتواصل. طبعا هذه الرئاسة العامة للبحوث تثني على الكتاب وكذا، طبعا وضع طريقة للتواصل له شخصيا أو شيء من ذلك، وإن شاء الله أنه إذا تواصلوا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله يصلون إليه بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. لكن أنا شفته في المكتبات عموما. هذا ثاني إلحاق للأول، أراد به أصلا أن يلخص الكلام الأول، لكن لاحظ ركز على كل ما يدعم ويرسخ ويؤكد ويقعد موضوع الإجماع في هذه المسألة، ويجيب عن كل من حاول التشكيك في هذه القضية. وهذا المجلد خرج بعنوان إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلاب السود. طبعا هو ايش يقول؟ يقول هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، وهي من الزمن الأول، والنساء كثيرات ما يمكن تكون حاجة فيها خلاف، وهي ظاهرة جدا من شعائر الإسلام، ما بت في السلم ولا فهم الصحابة، ومثل متواتر عمل عندهم. كيف كانوا؟ هو أراد هذا أصلا. كل باب فيه طبعا لخص الكتاب الأول مهماته وما فيه من الإجماعات، وزاد وأضاف، يعني ما فيه من كلام مفسرين على ما سبق، فإنه يضيف هنا ما لم يذكره هناك. أما اللي ذكرنا هذا فإنه يحيل على الكتاب الأصل أصلا، ويضيف وحاول يستقصي من كلام مفسرين، ويركز على من نقل الإجماع. شوف هذا الكلام عندنا، هو يركز على هذه القضية ويحاول أن يجيب عن كل من حاول التشكيك في هذا الإجماع، يجيب عنه، يأتي بقوله ويجيب عنه. الكتاب مطبوع في مجلد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ تركي بن عمر بن محمد بن الحمر وفقه الله. وهذا أيضا الكتاب طبعا إخراجه وإبرازه أجمل من الأول، لكنه ما طبع، يعني ما له دار نشر، يعني أيضا يطلب من المؤلف وفقه الله. هذا سلمك الله، كتاب لطيف جدا. صاحبه ايش يقول؟ يقول انا كان صاحب طلعة وقراءة، قال قرأت كل ما وقع تحت يدي من كتب تطوير الذات، كان عنده ولع بهذا، وسمى بالمقدمة مجموعة من الاجانب، بدأ يقرأ لهم، قرأ لهم كتب كل ما وقع لديهم لهؤلاء قرأ لهم، حتى خلص بنتائج معينة، بدأ يكتب مقالات نشرها في الصحف والمجلات، ثم بعد ذلك بدأ له ان يجمعها وان يطبع الي معها ما لم ينشر من قبل، ويضيف اشياء معينة تليق بالنشر، وجمعها في هذا الكتاب الذي أفعال بسيطة ونتائج عظيمة، كيف تطور ذاتك وتحسن جودة حياتك، كيف تطور ذاتك وتحسن جودة حياتك، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ باسم بن سلامة القليطي وفقه الله من إصدارات دار الحضارة. وهو جزء لطيف جدا، وأنت عارف ولدي البنيات عندي أخذوا الكتاب ما راح أعطوني إلا بشق الأنفس ويتركوه. الكتاب ما في تعقيد ولا بعد ولا تنظير، كتاب لطيف جدا، عبارته لطيفة، يجعل عنوان معين مثلا التدريج من أسباب التفريج، ويتكلم عنه بفكرة أفكار معينة، هي شوف أفعال بسيطة النتائج عظيمة، تأتي لك بعض الأشياء الأفكار ممكن تطرحها في كل قضية ترى ونتائج عظيمة، امشي ولاحظ، ويدعم الكلام بالكلام بالنصوص الشرعية وبعض التجارب، وغني بالتجارب أيضا في هذا الباب وفقه الله. هذا أيضا كتاب آخر له، وهو سابق عن الأول اللي عرضناه، وهو أراد به أن يجلي بعض القضايا المهمة للشباب، سماه أيها الشاب هكذا تعانق السحاب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ باسم بن سلامة القليطي وفقه الله. وهو كتاب الذي قسمه أربعة فصول، الفصل الأول فيه الأدب مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الأدب في ذلك. ثم الثاني ذكر فيه التواصل الاجتماعي كيف يكون، ذكر الأدب مع الوالدين ومع الأصدقاء والجيران والقرابة، ثم بعد ذلك بعض الأخلاق المتعلقة بنفس الشخص، الصدق والحياء والرحمة وشيء من ذلك، ثم تعلق ببعض الفصل الأخير ذكر بعض الأشياء المتعلقة بالنجاح أو بنجاحات مثالية، إدارة الوقت والقراءة والهمة العالية وشيء من ذلك. وكل الكتاب شوف لاحظ يبدأ بمقدم يعرف فيه بالباب أو الموضوع هذا، مثل حوارك هذا يعرف فيه ما المراد به، ويسوق فيه من الآيات والأحاديث وكلام الصالحين من الصحابة والتابعين وشيء من ذلك، ما يجلي الموضوع ويظهره وفقه الله. الكتاب من إصدارات أي دار مناسي الآن، ما هو كاتب الدار، ما هو موجود الدار، وإن شاء الله إنه بس ممكن التواصل مع المؤلف، ممكن التواصل روح حساب في تويتر، ممكن التواصل معه وفقه الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب آخر أيضا، وهو بعنوان هذا العنوان، عنوانه المنتقى من درر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن المهوس وفقه الله في هذا الكتاب، أراد أن ينتقي مجموعة من الأحاديث تعالج مناحي الحياة كاملة لكل مسلم، وانتقى أحاديثه من الكتب الستة انتقاها، وجمع قرابة 426 حديثا، وهو قد جعلها على أبواب الإيمان والعبادات، ثم الزهد والرقائق، ثم يتعلق بالذكر، والعلم والطاعة والجهاد ثم يتعلق بالأخلاق ثم الآداب، كذا خمسة فصول للكتاب أو أبواب الكتاب جمع تحت كل منها أصح ما ورد في الباب من الكتب الستة. يأتي إلى كل حديث يحاول يترجم له ترجمة مختصرة جدا، يبين مصدر الحديث من أين هو ورقمه، ثم إذا في لفظ غريب أو شيء يبينه حينئذ. والكتاب على نسق القراءة حتى يكون من كتب البيوت والمساجد والرحلات وشيء من ذلك، وهو كتاب لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. شوف يا ولدي هذه الطريقة، يجعل له عنوانا يكون أصدق ما على الحديث ويشرح، والكتاب فيه مشكول بالكامل. شوف هذا البيان، شوف هذا بالكامل بهذه الطريقة مرقم، وهذا عنوان للحديث فيه المعنى الذي يستظهر من الحديث، وهنا إذا أراد شرحا أو بيانا أو تعليقا أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض، وفقهم الله.
نشكرك شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.